بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمس كان عندنا أسئلة صحيح؟ كنا 3 أسئلة قلنا هذه لازم نفكر بها ونجاوب عنها. أظن أنتم حافظين يعني شريتكم وكتبتوا ما شاء الله. بني تفضل. السؤال الأول شنو هو؟
ما هو المنهج الذي جعل الله سبحانه وتعالى لنا في حياتنا لكي نتكامل؟ الجواب يكون أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء أساس ووضع دستورا للخليقة وهو القرآن. كل شيء إلى دستور، كل شيء يعني إلى حد، وجعل من يعمل بمضامين هاي الدستور يفلح.
نعم.
ونقطة أخرى، العقل هو أيضا.
نعم، احنا قلنا السؤال الأول فقط، أنت أحسنت أجابت على السؤال الأول، خلينا نأخذ أجوبة بقية الأخرى. أكو واحد عنده إضافة على السؤال الأول؟ نعم تفضل.
السلام عليكم مولانا. كما قلنا، ما هو المنهج الذي جعله الله لنا للتكامل؟ فالقرآن وعترة أهل بيت النبي هو المنهج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل
بيت. إذن أنت تأيد الأخ اللي سبقك وتزيد عليه. أحسنت. نعم. بعد أكو عندنا إضافة على ما قيل؟ بعد أكو في الشيء وراء القرآن وأهل البيت؟ نعم.
السلام عليكم سيدنا الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الأطهار
صلى الله عليه وآله
وسلم. وكذلك الأنبياء والرسل.
نعم، يعني شلون؟ نوضح لنا أكثر.
سيدنا مثلا
يعني القرآن والعترة والرسول.
والرسول.
نعم. وبعد
الأنبياء اللي سبقوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني احنا لازم نتبع الشرائع الانبياء الذين سبقوا الرسول.
لا سيدنا، بس يعني هي ذكرتني يعني بس نتبع القرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيتي الأطهار
صلى الله عليه واله. هاي المدارس مع الاسف عدن صلاة بتراء، والله يساعدكم انتم من قد ما تسمعون، يعني انتم في قلوبكم الآل في القلوب.
نعم.
لكن من قد ما تسمعون اكو خلل. احسنتم، يعني سمحوا لي أنا أذكركم حتى يعني تتعلمون تدريجا. نعم، عندك إضافة؟ أحسنت.
المنهج الذي وضعه الله لنا هو هي الأديان السماوية والتي تتمثل بالنبوة والكتب السماوية.
نعم.
كما نعرف أن كل منهج مثلا مناهجنا هي تتمثل بشقين، النظري والعملي. فالله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج متكامل. نعم. يتمثل الجزء النظري وجزء عمل. الجزء النظري يتمثل بالكتب السماوية وهو القرآن الكريم، والجزء العملي يتمثل بالأهل البيت والأنبياء الذين يشرحون.
يعني القرآن ما بي شيء عملي؟
لا، بي عملي، بس اللي يطبقونه هو الأنبياء.
نعم.
الجانب
التطبيق، يعني خلينا نقول النظرية والتطبيق.
نعم.
إيش مقصودك؟ نعم. جميل، هذا تعبير جميل. نعم. إضافة لو لا؟ لو مثل ما قيل، عندك إضافة على ما قيل؟ يلا تفضل أفدنا. تفضل
مولانا. أولا لابد لكل شيء نظام.
نعم.
ودستور حتى يكون منهجا يسير عليه المجتمعات.
صحيح.
ونعلم أنه لا يوجد، لا يقوم تعليم من دون معلم. ولا تنشأ مدرسة من دون أساتذة.
نعم.
ولا تكون مستشفيات من دون أجهزة ودكاترة. فلا بد لنا أن يكون لنا مرشدين يرشدوننا إلى طريق الصواب، وهم الأنبياء والمصلحون والرسل وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
جميل. إذن إحنا الآن أكو واحد يخالف ما قيل، عنده مناقشة لما قيل، حتى لو مناقشة هو يعني سامعها أو يريد يطرحها للبحث، مو إلا هو مقتنع بها، ما حد عنده رد على ما قيل؟ ما دام احنا تقريبا متفقين، هذا الموضوع خلينا نعمقه ثم ننتقل الى السؤال الثاني. السؤال كان انه هل ان الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج؟ احنا نقول بالتاكيد، بعد ان علمنا انه في الدرس السابق بحثنا أنه لابد أن الله سبحانه وتعالى لا يبخل علينا بأن يضع لنا منهج. قلنا أن هذا اللطف من الله سبحانه وتعالى، من غير المعقول أن يترك عباده هملا، يهملهم يتركهم كأنه بدون أن يتفضل عليهم مع شدة حاجتهم إلى أن يكون لهم منهج حياة يسيرون عليه، يعرفون فيه الخير من الشر، يشخصون فيه نسبة الخير من الشر، يعرفون من خلال الطريق القويم الصراط المستقيم الذي يحقق لهم التكامل. وهذا المنهج لابد أن يحفظ لهم خيارهم، اختيارهم، إرادتهم، ما يكونون مجبورين عليه بهذا المعنى. يعني مو بمعنى أنهم ما مسؤولين عنه، ما يحاسبون عليه، لا، بمعنى أنه ما يتحركون فيه مثل الدمى اللي تتحرك مثلا بالخيوط، أو مثل حركة الكواكب اللي الإنسان ما يقدر يتحكم بها، وإنما هو عنده إرادته واختياره، هو يتحمل مسؤولية اختياره. هذا المنهج هو بالتأكيد راح يكون ماذا؟ راح يرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويكون هو الدين. إحنا الأخوة مباشرة إيش قالوا؟ قالوا القرآن، أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله، الأديان، الأنبياء السابقين، أيضا هم لهم جزء من الدور، لأن هم يمثلون أديان أيضا حقيقية مرتبطة بالله عز وجل. يعني انتقلوا، عبروا بالحقيقة الأسئلة اللاحقة. احنا قلنا السؤال الثاني شنو كان في بالكم؟ نعم تذكروا شنو هو كان السؤال الثاني؟ تذكر؟ نعم،
كيف نختبر المنهج؟
لا هو الأسئلة الأخ هو خلي يجاوب. العفو، شنو هو السؤال اللي ببالك؟ اللي كيف نميز صدقهم؟ أحسنت. يعني إحنا لابد يصير عندنا قاعدة أن نشخص على أساسها أن هذا الذي يدعي أنه يحمل المنهج الإلهي، يحمل المنهج الإلهي، يبين التعاليم الإلهية، الصراط الإلهي الذي يحقق للإنسان الكمال، هذا الأمر لابد أن نعرف، لأنه هذا الأمر ربما يدعيه كثيرون، ممكن أن يدعوا. وإحنا منطقنا من أول يوم اللي قعدنا فكرنا، ما استعدنا أن نقبل شيء بلا حجة تامة، صحيح؟ زين، ما هي الطريقة التي على أساسها نتأكد من صدق من يدعي أنه يحمل شيئا عن الله؟ هذا سؤال مهم جدا. اللي شاركوا خلي يعطون فرصة لغيرهم اللي ما شاركوا. منو عنده إجابة غير اللي شاركوا؟ احنا نريد مشاركة أوسع. نعم تفضل، خلي مايك وياك. نعم،
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
الدليل والبرهان سيدنا،
الدليل والبرهان.
أي اللي احنا
مثلا شنو هو الدليل والبرهان؟ هو صحيح احنا لابد ان يكون عندنا دليل وبرهان، لكن ما هو الدليل؟
لا
في هذه المحادثة قلت أن البعض ربما يدرس ويشكر في أي فئة فهمها مفهومة كاملة فهمها مفهومة كاملة حتى على نفسي لأن نصر لك معطي العلاقة معطي الثانزة لو أنت فضر الوقت إذا كان أنت عشوان لا مفهوم 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 ليقين يقول نبه كلمة لي نري نحن هاتف لذلك رئيس لأسين هذا لكن من تكون تلك الشيء من يدف إلى إمفاس الفاتحية غير أكيد إذا تنقى أشكر أقصد هي وفاة هذا لا حقيقة نقل نقل من الإخلام للعفص قلت الأكبر أزمة الآدم وقت فيها تفريد شرعها جاءت رفتها وجل قديره الشعور ما صحيح مهم كل جدال لا بمصير بها أنها تدع تنزل تعفف أنا من ساعتات فعدم المجاسة التي يدع عن الدجاجة تفريد كونيك عن يوتشي الجانب لا أي شخص كان أقمن هو وأثنه تحفى ما يجب أن الله وهو ضلع مش عرفتي أنا تعيب مباشر نعم
أولا لكي تصور صلى الله عليه محمد ليب لنا
لا يكون حتى لا يمكن أن يكون هذا
ما بين المسلمين. إذن هو نفس هذه علامات صدق. ثم نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه جهات عديدة ومهمة جدا. في بلاغته يوجد إعجاز، في إخباره عن بعض المعلومات التي لم تكن أصلا مألوفة ومعروفة في العصر، هو بإعجاز. في حديثه المسهب والمفصل عن كثير من آيات الله سبحانه وتعالى. القرآن ما جاء فقط يبين مجموعة قوانين وأحكام، وإنما تحدث لنا عن الكون، عن آيات الله، عن ظواهر الطبيعية، عن الآخرة، عن الأنبياء السابقين، فيه تبيان كل شيء. زين، ولكن ما لاحظنا أي معلومة، أي كلمة وردت في القرآن، وصار انتقال وتطور في المعرفة البشرية هائل، بحيث أنت لا تجد شيئا مما كان يقال سابقا في مختلف التخصصات والعلوم إلا وسجلت عليه ملاحظات وثبت أنه كان بنقص، كان بخلل، كان مخالف للواقع في بعض الأمور. هذا الفلاسفة، فلاسفة هالعقول اللي هم عنوان يردون يشتغلون بعقولهم ويتحركون يعرفون الحقيقة من خلال عقولهم. الفلاسفة اللي حاولوا أن يعرفوا الله والسماء والمعاد والآخرة والدنيا والإنسان على أساس ماذا؟ على أساس عقولهم فقط، ويقولون إحنا من خلال الفلسفة نقدر نكتشف الحقيقة. هؤلاء جاءوا إلى الأرض، إلى المادة، فحصوها، فكروا بها بعقولهم. إيش قالوا؟ اقرأوا كتب الفلسفة المتوسطة مو ولا القديمة يعني. إيش قالوا؟ قالوا العناصر أربعة: الماء والتراب والهواء والنار. اليوم هذه أصبحت خرافة أصلا في العلم الحديث، هذا الكلام، أن هاي العناصر الأولى الأساسية أصبحت خرافة من الخرافات، وسبة على هؤلاء، وعلامة على أنه العقل وحده عاجز عن أن يصل إلى الحقائق بشكل كامل. العقل لابد أن يحترم الوحي، لأن هو من أهم منجزات العقل ومعطياته ومخرجاته هو أنه يعرف الله، فيعرف حاجته إلى وحيه، فيقر بالتصديق لأهل وحيه، وما يستقل هو بالبحث وحده، يريد يوصل إلى الحقيقة وحده. صحيح؟ أم القرآن الكريم هذا نموذج من النماذج التي تبين فيها خطأ كثير من الناس اللي هم أهل العقول، أهل الاهتمام البحثي العقلي الكذا، لكن هو هنا وضع أنه هذول ترجلوا في الميدان، انكشف أنه عندهم أخطاء. أما القرآن الكريم اللي هو أسبق منهم، هاي الفلسفة إلى العصر القريب هي كانت تقول هذه الكلمات. شوفوا قسم الطبيعيات بالفلسفة، قسم أصلا قسم الطبيعيات، إن كان هو يدرس الأمور ويقول هذه الكلمات. أما القرآن أصلا ما فيه أي خطأ، نقطة جدا مهمة. يوحدها تكشف صدقه، ولا كيف إنسان في هذا ظل هذا التطور العلمي يأتي بكلام ما ينكشف به خطأ؟ هاي غير المعلومات اللي ما كانت تفهم: والسماء خلقناها بأيدي وإنا لموسعون. شنو هذا؟ شلون كان واحد يقدر يفهمه؟ أول ما كان يفهمه، ستبين، صارت بعض الأمور بدل تكتشف. والأرض تجري لمستقر لها، وبعض الناس يصورون الأرض هي مركز العالم أصلا، والإنسان إذا هو بقى بس على حدود إدراكه ومعلوماته المحدودة، هو راح يصور أنه الأرض هي مركز العالم، مركز الكون. تبين لا، الموضوع لا، هو مختلف. مرت سنين طويلة، تقدمت البشرية، اكتشفت اكتشافات، قدرت تفهم بعض الكلمات. الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، عجيب. جبل أصلا هو رمز الثبات في اللغة العربية، بل ربما في اللغات البشرية رمز الثبات هو الجبل. حتى احنا عندنا في نصوصنا من اللي تتحدث، لان هو هذا الفهم العرفي للجبل هو هذا، فيوظف هذا الفهم العرفي. شو يقول؟ المؤمن كالجبل ثابت، صحيح. القرآن شو يقول؟ يقول انه تحسبها وهي تمر، تحسبها جامدة وهامدة وهي تمر مر السحاب، تتحرك مر السحاب. هذه المعلومة شلون نبدأ وإلى آخره. وأنا أعتقد لحد اليوم كثير من الأمور لم نتمكن أن نعرفها، لماذا؟ لأنه بعض الأمور بعدها ما اكتشفت، لأن هي حركة العلم هي تؤذن بتطور هائل قادم ليس كل اليوم. إجت تحدث عن خلقة الإنسان بشكل المفروض أنه ما يمكن معرفته إلا من خلال الأجهزة الحديثة للكشف الطبي. شلون الإنسان يتكون بشكل تدريجي من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخره، شلون هذا يتكون وطريقة تكونه. إذن فيه معلومات. ثم الشيء الأهم هو أنه تحدى، وهذا أيضا نقطة جدا مهمة والحديث فيها مفصل. إحنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم حتى ما نطيل عليكم، نكمل في الدرس القادم. انفتحت أمامنا نوافذ مهمة، أن الله سبحانه وتعالى هذا الحقيقة العقلية اللي قلنا أنه مو معقولة يتركنا، هو بالفعل ولم يتركنا، أرسل لنا رسوله وجاءنا بحجة. نريد نعرف ما هي خصائص هذا الدين وكيف نطمئن أكثر، نقوي إيماننا بدرجة أكبر. بحمد الله احنا مؤمنون، نشكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحمد لله. ولكن نزيد هذا الأمر، كل ما يزداد إيماننا هنا أيضا هذا سينفعنا كثيرا، أولا في تعميق إيماننا بالله، لأنه من يصير منظومة كاملة وكل واحد من ملامحها وأركانها الرئيسية نشوف الأدلة كثيرة فيه، هو هذا راح يبين لنا قوة هذه المنظومة الإيمانية متكاملة. احنا نأخذها نقطة نقطة، وما نقدر بلقمة واحدة نتناول كل شيء، نأخذها بشكل تدريج، لكن بعد هذا راح نوصل إلى أنه هي منظومة كاملة وقوية جدا. هذا الأمر مهم جدا، كيف نصدق أكثر ثم نعرف ما هي خصائص هذا الدين ولو بشكل عام، من أجل أن نعرف كيف نتعامل معه، ما هي الآثار المترتبة على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونشكره على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.